باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل أنه قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا بهز بن أنس قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر فوثبت لآخذه قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال جراب من شحم ولم يذكر الطعام.
هذا كما استدل به المترجم أن الطعام لا يعد من الغلول لا سيما إذا احتاج الإنسان إليه، يعني لو كانت الغنيمة طعام يؤكل وأخذه بعض الغانمين وأكله فلا يعد من الغلول لا سيما عند الحاجة. ولذلك وثب عبد الله بن مغفل لما رمي بهذا الجراب وثب ليأخذه وقال والله لا أعطيه أحدا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لفعل عبد الله بن مغفل. وفي هذا الدليل على جواز أكل ما ذبحه اليهود وأنه لا يحتاج النسأل، فالطعام الذي أحل لنا من طعام الذين أوتوا الكتاب لا يحل لنا النسأل، والسؤال من التنطع. فإذا وجدنا شيئا ورد من اليهود والنصارى من اللحم فلنأكل، ولا نقول هل ذبح على الطريقة الإسلامية أو لا، ولا هل سموا عليه الله أو لا، لأن هذا من التكلف والتنطع. ولهذا جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. قالت عائشة وكانوا حديث عهد بكفر، والغالب أن حديث العهد بكفر لا يكون مستوعبا لجميع الأحكام، وعليه فمن التكلف أن يسأل الإنسان كيف ذبح وهل سمي الله على الذبيحة أو لا. والحمد لله هذه من نعم الله وتيسير أن ما صدر من فعل فاعله أهل الله فإننا لا نسأل عنه، لو كلفنا أن نسأل لتعبنا، لقلنا نسأل هل ذبح على الطريقة الإسلامية أو لا، سؤال آخر هل سمي الله عليه أم لا، سؤال ثالث هل الذابح مسلم أو كافر، سؤال رابع هل الذبيحة مغصوبة أو ملك لصاحبها، سؤال خامس إذا قيل لصاحبها من أين جاءت بالشراء من أين البائع، هل هي ملك لها حين باعها، إذا قيل نعم ملكها من فلان من أين ملكها فلان، يعني هذه مشكلة. لكن الأصل أن الأمور جارية على ما هي عليه فلا تسأل. صار عند الناس قبل سنتين أو ثلاث إشكال لأنهم يدعون أنهم وجدوا بعض الدجاج لم تقطع أعناقه، فنقول الذي وجدتموه لم يقطع عنقه يكون حراما اشتبوه، والذي قد قطع عنقه كلوه. وجدوا حسب كلام الناس كرتونا فيه دجاج فيه سمك مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية، وهذا ربما يقع، قد تكون هناك كراتين كثيرة بعضها للسمك وبعضها للدجاج، فغلط الذي يعبيها وعبى في كرتون الدجاج. المهم ما دام لدينا أصل فالموانع غير واردة. ما هو الأصل؟ حل طعام الذين أوتوا الكتاب. حتى إن بعض أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة يقولون ما اعتقده اليهود أو النصارى طعاما فهو حلال وإن خنقوه خنقا، لأن الله أضاف الطعام إليه، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، فما اعتقدوه طعاما فهو حلال لأنه طعام لهم يعتقدونه طعاما فهو حلال لهم. لكن القول الراجح خلاف ذلك، وأنه إذا كان ذبيحة المسلم لو ذبحها خنقا لم تحل فذبيحة الذين أوتوا الكتاب من باب أول. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. نعم يحيى. نعم عام، لكن لا يتحدث عن الطعام لأن السياق كله في الأطعمة. نعم وليد. كان عيش
كان لا يطاف أي أكل،
لا
لا يطاف أي أكل أي نوع من اللحم، فاستدل بذلك أنه كان يجوز لهم أكل اللحم الخنزير، فمع ذلك يعني ما يسمون
يعني ما تقول أنه يجوز أن نأكل الخنزير مثلا؟
لا هم يأكلون
الخنزير، هم يأكلون الخنزير ما علينا منه، لكن الخنزير نص الله على تحريمه فهو محرم لعينه لا لأنه لم يذك الزكاة المفروضة. هذا غير صحيح، هذه دعوة في القرآن الكريم وليحل لكم ايش بعض الذي حرم عليه والبعض الثاني باق على التحريم. نعم اذا علمنا ان هذه الدجاجة مثلا بعينها لم تذكى او لم يذكى اسم الله عليها صارت حرام، ولا زال المصنع لأن الذي يجربون البلاد الإسلامية ولا سيما السعودية يتحرون فيه. نعم يا أخي كل صالح.
بالنسبة لكلام الأخوين عن النصارى،
نعم
ثابت حتى في الكتاب المحرم موجود حديث هناك نص
بالتحريم تحريم الخنزير. أي الحمد لله، لكن الخبيثات من الخبيثين ثلاثة أربع بعد. نعم.
باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع، قال ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه قال فانطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب
ثاني. المدة التي بينهم وبين رسول صلى الله عليه وسلم يعني بذلك صلح الحديبية، لأن هذه المدة صارت صلحا لا يقاتل المشركون ولا المشركون يقاتلون المسلمين حتى حصل منهم الغدر. نعم.
قال فبينا أنا بالشام إذ جيا بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يعني عظيم الروم، قال وكان دحية الكلبي جاء به.
قيل إن هرقل اسم لكل من ملكه، كما أن كسرى اسم لكل من ملك الفرس. وقيل إن, 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 إن هذا اسم علم, علم من علم. نعم.
قال: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى فدافعه.
يعني عظيم الروم. صحيح, لكن لا تقول العظيم مثلا كما قال إبراهيم, قال: بل فعله كبيرهم هذا. ولا تقل مثلا السيد لسيد قوم من الكفار, تقول سيد آل فلان. نعم.
فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل, فقال هرقل: هل هاهنا أحد من هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا, فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي. ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي, فإن كذبني فكذبوه. قال: فقال أبو سفيان: وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه:
انظر إلى هذا الاحتراز من هذا الرجل مما يدل على ذكائه وعقله. أولا سأل أقربه الناس, لأن أقرب الناس إليك هو أعلم الناس بك, هذا هو الأصل. وثانيا أنه أجلسهم بين يديه ليكون ذلك أعظم هيبة مما لو كانوا على يمين أو شمال, لأنه يصارحهم بالشيء مواجهة فهو أبلغ. وثالثا أنه قال للترجمان: قل لهؤلاء, يعني أصحاب أبي سفيان, إن كذب فكذبوا. نعم. وفي هذا في قوله: لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت, دليل على أن الكذب حتى في الجاهلية ممقوت, وأن صاحبه يعير به, والنبي صلى الله عليه وسلم جعله من علامات النفاق وحذر منه تحذيرا بالغا, حتى قال: إياكم الكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نعم.
ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه, أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لا, بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجال, يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا, ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه.
وهو يعلم ماذا يصنع, أبو سفيان يعلم ماذا يصنع بصنع, وأنه إيش سيفي بالوعد بالعهد, لكن هذه جعلها نوعا من القرش بالنبي صلى الله عليه وسلم, ما وجد إلا هذا. نعم.
قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت: لا. قال: قلت: لا. قال لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه، فزعمت أنكم قد قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر، فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله، فزعمت أن لا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال: بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف.
أن تقرر عند هرقل أنه رسول، ولا فالآن يتطلع بما يأمر. الله أكبر، يعني شوف العقل. الله المستعان. نعم. استمر.
قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لا أحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك برعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. قال: فما
يعني عظم. ومنه قوله تعالى: لقد جئت شيئا إمرا، يعني عظيما. وابن أبي كبشة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يعيرونه به. وعلل هذا، يعني كونه عظم أمره، أنه خافه ملك بني الأصفر وهم الروم. والعجب أن هرقل قال إنه سيملك ما تحت قدمي أهدا، مما يدل على أنه يعلم أن هذا النبي سوف تتسع مساحة رسالته حتى تصل إلى الروم، وأن الروم أنفسهم سوف يسلبون ملكهم حتى يكون الملك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لم يقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن وقع في عهد الخلفاء، فملكت الأرض التي تحت قدم هذا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. على يد خلفاء الراشدين. وفي قوله محمد رسول الله دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يصف نفسه بما يقصد القبول، أن يصف نفسه بما يقصد القبول، لا سيما إذا خاطب من لا يعرفه. فمثلا إذا قال أنا فلان بن فلان والمخاطب لا يدري من هو ولا ما حاله، فهذا قصور إذا كان يريد أن يصل إلى شيء. نعم.
قال: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام.
ما شاء الله.
وحدثنا
هذا من أحاديث سمير. نعم.
وحدثناه حسان الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وزاد في الحديث: وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. وقال في الحديث: من محمد عبد الله ورسوله، وقال: إثم اليريسيين، وقال: بداعية الإسلام.
نعم. ايش؟ نعم. هذا خصه النداء، خصه النداء: يا ايها العزيز، يعني في مكانك. ايش؟ نعم. نعم. وش الاشكال؟ نعم. والناس يتزوجون الكبار، الصغير يتزوج الكبير والكبير يتزوج الصغير. نعم. هذا جائز بشرط أن يكون عند الإنسان منعة قوة ومناعة، يعني أنه لا يخشى على نفسه. وأما إنسان ليس عنده ذلك المنعة والمناعة فلا يقرأ. تجد العلماء الأئمة من هذه الأمة إنما يردون على أهل البدع من كلامه، ولا يمكن الإنسان يرد على أهل البدع وولاد ما عنده، لا بد أن يرد عليهم بعد أن يتعلم. نعم. ثلاثة.
باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. حدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه محمد بن عبد الله وحدثناه محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يقل: وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن أنس، ولم يذكر: وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وهكذا يجب على كل إنسان داعي إلى الله له قيمته في المجتمع الإسلامي أن يكتب إلى الملوك، إلى ملوك الدول الكافرة يدعوهم إلى الإسلام، فما يدري لعل الله يهديه، وإذا اهتدى سادة أولئك صار في هذا نفع عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهرقل: إن توليت فإنما عليك إثم الأليسيين، لأنهم سوف يتبعونه، إن دخل في الإسلام دخلوه في الإسلام، وإن لم يدخل لم يدخل. نعم نعم، هذه من السنة، من السنة أن تكتب البسملة قبل الرسالة. نعم، إيش كتابة في يكفي السنة اللي فيها، أو يكفي الثناء الذي فيها، الحمد لله نحمده ونستعينه، وإن كتب البسملة فنور على نور. إيش تعالى حمات يشبه إيش يشبه إيش؟ نعم إيه؟ هل هو خنزير؟ نعم، هذا ما أدري أنا ما، إذا كان خنزير فهو حرام، وإذا كان يشبهه ولكنه ليس من الخنازير فهو حلال، الأصل حل، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي تحريما، مثل أن يكون سبعا له ناب فهو حرام. نعم، ها؟ كيف ثلاثة؟ طيب.
باب في غزوة حنين. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نفارق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار.
هل ذكر الكفار؟ ذكر الله خير.
قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار.
وهو المعين. نعم.
قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: إنهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر، فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا.
أصحاب السمرة تعرفونه من الذي باع يعو تحت الشجرة في غزوة الحديبية. نعم.
قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فروة بن نعامة الجذامي وقال انهزموا رب الكعبة وزاد في الحديث حتى هزمهم الله. قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان.
هذه إن شاء الله ستأتينا بالغزوات ويتبين لنا إن شاء الله أسباب الهزام وانتصارهم فيما بعد، وأن أسباب انهزامهم أنهم فخروا بأنفسهم وأعجبوا بها وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأراهم الله عز وجل أن الأمر أمره وأن الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله. نعم. كيف؟ وش من أي ناحية؟ لا يعني السلام عليكم. لا لكن لا إذا كنت خاطب كافر دون غيرك بالسلام على من تبع الهدى. هذا إن احتجت أن تبدأه بالسلام وإلا فلا تبدأه بالسلام. لكن المكاتبة لا بد أن يكتب الإنسان إلى زعيم الكفرة فيقول السلام على من اتبع الهدى. لا لا بد لأن قول السلام على من اتبع الهدى فيه على من اتبع الهدى فيه ترغيب لهذا أن يسلم فيسلم. نعم يا عبد الرحمن.
الحرب خدعة.
نعم.
وشيخ في بلادنا يوجد بعض الجنوبي بعض الناس إذا في الحروب العادية عندهم إذا حمل الرئيس عندهم أو
إذا إيش؟
إذا حمل أو إذا اشتدت الحرب.
نعم.
أو أرادوا الكر على جيش في غفلة أو أرادوا أن يخرجوا ألقوا الريح.
ألقوا؟
الريح.
أي ريح؟
يفعلون بعض الشيء فيظهر هواء شديد. ما يرون الآخرين يهاجموا عليهم ثم يخرجون بهذه الطريقة.
لكن ألقوا الريح كيف؟
دخان. لا ليس دخان. عندهم يعني عملية سحرية يفعلون شيء يكون فيه ريح شديد مشتدة. أولا ما يرونهم
أو وكذا
يخرجون ما
يلحقونهم. يعني
فيه
جن
ما أدري
يستعمل
الموش لكن يقول
ربي
يعني ريح شديد مرة
ما يصير إلا كان نفاذات عندهم مكاين نفاذة.
هذا معروف ويكونهم يقولون
من يشهد لك؟
ما أدري إذا في واحد من السنة وحاجة شهد الحروب هذه ممكن يشهدك
تشهدوا لله؟ لا ما أظن هذا لأن ما أحد يقدر على هذا. اللهم إلا إذا كان لهم جن يكون هناك عاصفة من الجن.
إيه هذا هو يعني يلقونها بطريقة الجن. السؤال شيخ هل يجوز هذا الحيلة؟
يجوز إذا كان لأن هؤلاء الجن ما يفعلون هذا إلا وهم مسلمون. إذ لا يمكن أن يناصر المسلمين على الكفار إلا وهم مسلمون. فهمت؟ طيب. نعم. اي لا هذه ما اظن احد قد يكون الجن كفار وقد يكون مسلم. نعم. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم
أي نعم صحيح.
وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني كثير بن العباس عن أبيه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وساق الحديث غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق أنه قال جاء رجل للبراء قال رجل للبراء يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم جمع هوازن وبني نصر فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به فنزل فاستنصر وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم صفهم.
بسم الله الرحمن. هذا الحديث أولا فيه جواز الإقسام بدون استقسام إذا دعت الحاجة إليه، لأنه لما سأله هل فررتم قال لا والله. ثانيا فيه أيضا أنه نفى الفرار، والمراد الفرار لجميع القوم وليس المراد أنه فر بعضهم، لأنه قد فر أكثرهم، لم يبق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 12,000 إلا نحو 100 رجل، ولكن الفرار التام لم يكن والحمد لله. وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل القتال إلا بسلاح، ولهذا يقول في بيان السبب إن هؤلاء الشبان حسر ليس عليهم سلاح أو ليس عليهم كبير السلاح، فلا ينبغي للإنسان أن يقاتل إلا وهو مستعد تماما. هذه واحد. الثاني أن يكون معه من السلاح ما يقابل سلاح عدوه، ولهذا لو فرضنا أن أناسا سيذهبون إلى القتال بالسيوف والخناجر والبنادق الخفيفة الضعيفة وأمامهم من معهم الدبابات والصواريخ وما أشبه ذلك لقلنا هؤلاء جهال مغامرون، لأن من المعلوم أن عدوهم سوف يحصدهم حصدا، فهل الإنسان يندب له أو يؤمر بأن يذهب إلى عدوه ليقضي عليه؟ لا، ليس كذلك. ولهذا لما كان المسلمون ضعفاء لم يؤمروا بالقتال أصلا، مع أنهم يؤذون في مكة وأشد الإيذاء، ومع ذلك لم يؤمروا بالجهاد حتى يكون عند الإنسان ما من السلاح ما يقابل عدوه. نعم. وفي هذا أيضا في قوله عن النبي لا كذب عليه الصلاة والسلام دليل على أن من أنشد ما يصادف الشعر لا يعد شاعرا. قال الله تعالى وما علمناه الشعر يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ينبغي له، يعني لا يمكن أن يكون شاعرا، لكن البيت أو البيتان إذا أتيا من غير قصد الشعر فإن ذلك لا يرتقي بقائلهما إلى أن يكون من الشعراء. وفيه شجاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يركض بغلته نحو العدو ويعلن يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز الانتماء إلى الجد دون الأب إذا كان الجد ممن عرف بالسيادة في قومه والشرف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتسب في هذا المقام إلى من؟ إلى جده عبد المطلب، لأنه معروف بالسيادة والشرف لدى قومه، فإذا كان المقام يقتضي ذلك فلا حرج، ولا يعد هذا من الانتساب إلى غير الأب، لأن الجد أب كما قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ثم هذا انتساب عارض ليس مستمرا، وهو أيضا انتساب دعت الحاجة إليه. نعم.
حدثنا أحمد بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق أنه قال جاء رجل إلى البراء فقال أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. قال البراء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الناس في جميع خصال الكمال، فهو أكرم الناس وأصبر الناس وأشد الناس حبا للإحسان وأشجع الناس. في ليلة من الليالي سمعوا صيحة وهم في المدينة وفزعوا، خافوا أن يكون عدوا، فلقيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فرس عري لأبي طلحة راجعا من الصوت يقول لهم لن تراعوا. وهذا يدل على كمال شجاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكمال محبته للإيثار، وإلا لسكت في بيته والصحابة فيهم الخير، لكنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس إقداما إلى الخير، اللهم صل وسلم عليه. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء وسأله رجل من قيس أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكانت هوازن يومئذ رماة، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
في هذا الحديث حسن الجواب لما قال أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قال البراء ولكن رسول الله لم يفر، لم يقل نعم فرر، قال ولكن رسول الله لم يفر. وإذا كان رسول لم يفر فمفهومه أن غيره قد فر، وهذا أمر معروف، لكن هذا من حسن الأداء في الأسلوب أنه لم يضف الفرار إليهم، كما أنه في الحديث الأول السياق الأول نفى الفرار مطلقا، ولكن مراد بعض الجيش الذين بقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم نحو 100 رجل.
وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء أنه قال قال له رجل يا أبا عمارة, فذكر الحديث وهو أقل من حديثهم وهؤلاء أتم حديثا. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا, فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية, فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني, فما دريت ما صنع, ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى, فالتقوهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم, فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى, فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا, ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى ابن الأكوع فزعا. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل أنه قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر, قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا, قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا بهز بن أنس قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر, فوثبت لآخذه, قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال جراب من شحم ولم يذكر الطعام.
هذا كما استدل به المترجم أن الطعام لا يعد من الغلول, لا سيما إذا احتاج الإنسان إليه, يعني لو كانت الغنيمة طعام يؤكل وأخذه بعض الغانمين وأكله فلا يعد من الغلول لا سيما عند الحاجة. ولذلك وثب عبد الله بن مغفل لما رمي بهذا الجراب وثب ليأخذه, وقال والله لا أعطيه أحدا, فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لفعل عبد الله بن مغفل. وفي هذا الدليل على جواز أكل ما ذبحه اليهود, وأنه لا يحتاج أن نسأل, فالطعام الذي أحل لنا من طعام الذين أوتوا الكتاب لا يحل لنا أن نسأل, والسؤال من التنطع. فإذا وجدنا شيئا ورد من اليهود والنصارى من اللحم فلنأكل, ولا نقول هل ذبح على الطريقة الإسلامية أو لا, ولا هل سموا عليه الله أو لا, لأن هذا من التكلف والتنطع. ولهذا جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا, قال سموا أنتم وكلوا. قالت عائشة وكانوا حديث عهد بكفر, والغالب أن حديث العهد بكفر لا يكون مستوعبا لجميع الأحكام, وعليه فمن التكلف أن يسأل الإنسان كيف ذبح وهل سمي الله على سمي الله على الذبيحة أو لا. والحمد لله هذه من نعم الله وتيسير أن ما صدر من فعل فاعله أهل الله فإننا لا نسأل عنه. لو كلفنا أن نسأل لتعبنا، لقلنا نسأل هل ذبح على الطريقة السمية أو لا. سؤال آخر، هل سمي الله عليه أم لا؟ سؤال ثالث، هل الذابح مسلم أو كافر؟ سؤال رابع، هل الذبيحة مغصوبة أو ملك لصاحبها؟ سؤال خامس، إذا قيل لصاحبها من أين جاءت؟ بالشراء من أين؟ البائع هل هي ملك له حين باعها؟ إذا قل نعم ملكها من فلان، من أين ملكها فلان؟ يعني هذه مشكلة. لكن الأصل أن الأمور جارية على ما هي عليه، فلا تسأل. صار عند الناس قبل سنتين أو ثلاث إشكال، لأنهم يدعون أنهم وجدوا بعض الدجاج لم تقطع أعناقه، فنقول الذي وجدتموه لم يقطع عنقه يكون حراما اشتبوه، والذي قد قطع عنقه كلوه. وجدوا حسب كلام الناس كرتونا فيه دجاج فيه سمك مكتوب عليه ذبح على الطريقة السامية، وهذا ربما يقع، قد تكون هناك كراتين كثيرة بعضها للسمك وبعضها للدجاج، فغلط الذي يعبيها وعبى في كرتون الدجاج. المهم ما دام لدينا أصل فالموانع غير واردة. ما هو الأصل؟ حل طعام الذين أوتوا الكتاب. حتى إن بعض أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة يقولون ما اعتقده اليهود أو النصارى طعاما فهو حلال وإن خنقوه خنقا، لأن الله أضاف الطعام إليه، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، فما اعتقدوه طعاما فهو حلال لأنه طعام لهم يعتقدونه طعاما فهو حلال لهم. لكن القول الراجح خلاف ذلك، وأنه إذا كان ذبيحة المسلم لو ذبحها خنقا لم تحل فذبيحة الذين أوتوا الكتاب من باب أول. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. نعم يحيى. نعم عام، لكن لا يتحدث عن الطعام لأن السياق كله في الأطعمة. نعم وليد. كان عيش
لا يطاق أي أكل
أي نوع من اللحم، فاستدلوا بذلك أنه كان يجوز لهم أكل الخنزير، فمع
ذلك يعني ما يسمون
يعني تقول أنه يجوز أن نأكل الخنزير مثلا؟
لا هم يأكلون
الخنزير ما علينا منه، لكن الخنزير نص الله على تحريمه فهو محرم لعينه لا لأنه لم يذك الزكاة المفروضة. هذا غير صحيح، هذه دعوة في القرآن الكريم وليحل لكم إيش بعض الذي حرم عليه والبعض الثاني باق على التحريم. نعم إذا علمنا أن هذه الدجاجة مثلا بعينها لم تذكى أو لم يذكى اسم الله عليها صارت حرام، ولا زال المصنع لأن الذي يجربون البلاد الإسلامية ولا سيما السعودية يتحرون فيه. نعم يا أصلا. نعم. تحريم الخنزير. اي الحمد لله. لكن خبيثات من الخبيثين. ثلاثة أربع بعد. نعم.
باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه قال: فانطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب
لرسول. المدة التي بينهم وبين رسول صلى الله عليه وسلم يعني بذلك صلح الحديبية، لأن هذه المدة صارت صلحا لا يقاتل المشركون ولا المشركون يقاتلون المسلمين حتى حصل منهم الغدر. نعم.
قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يعني عظيم الروم. قال: وكان دحية الكلبي جاء به.
قيل إن هرقل اسم لكل من ملكه، كما أن كسرى اسم لكل من ملك الفرس، وقيل إن 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 إن, إن هذا اسم علم من علم. نعم.
قال: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى.
يعني عظيم الروم. صحيح، لكن لا تقول العظيم مثلا كما قال إبراهيم، قال: بل فعله كبيرهم هذا. ولا تقل مثلا السيد لسيد قوم من الكفار، تقول سيد آل فلان. نعم.
فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقال هرقل: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان، فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي. ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال: فقال أبو سفيان: وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه:
انظر إلى هذا الاحتراز من هذا الرجل مما يدل على ذكائه وعقله. أولا سأل أقربهم الناس، لأن أقرب الناس إليك هو أعلم الناس بك، هذا هو الأصل. وثانيا أنه أجلسهم بين يديه ليكون ذلك أعظم هيبة مما لو كانوا على يمين أو شمال، لأنه يصارحهم بالشيء مواجهة فهو أبلغ. وثالثا أنه قال للترجمان: قل لهؤلاء، يعني أصحاب أبي سفيان، إن كذب فكذبوا. نعم. وفي هذا، في قوله: لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت، دليل على أن الكذب حتى في الجاهلية ممقوت، وأن صاحبه يعير به، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله من علامات النفاق وحذر منه تحذيرا بالغا، حتى قال: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نعم.
ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لا، بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجال، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه.
وهو يعلم ماذا يصنع، أبو سفيان يعلم ماذا يصنع الرسول، وأنه إيش؟ سيفي بالوعد بالعهد، لكن هذه جعلها نوعا من القرش بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد إلا هذا. نعم.
قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت: لا. قال: قلت: لا. قال لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قد قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف.
أن تقرر عند هرقل أنه رسول، ولا فالآن يتطلع بما يأمر. الله أكبر، يعني شوف العقل. الله المستعان. نعم. استمر.
قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لا أحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك برعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. قال: فما
يعني عظم. ومنه قوله تعالى: لقد جئت شيئا إمرا، يعني عظيما. وابن أبي كبشة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يعيرونه به. وعلل هذا يعني كونه عظم أمره أنه خافه ملك بني الأصفر وهم الروم. والعجب أن هرقل قال إنه سيملك ما تحت قدمي أهدا، مما يدل على أنه يعلم أن هذا النبي سوف تتسع مساحة رسالته حتى تصل إلى الروم، وأن الروم أنفسهم سوف يسلبون ملكهم حتى يكون الملك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لم يقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن وقع في عهد الخلفاء، فملكت الأرض التي تحت قدم هذا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم على يد خلفائه الراشدين. وفي قوله محمد رسول الله دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يصف نفسه بما يقصد القبول، أن يصف نفسه بما يقصد القبول، لا سيما إذا خاطب من لا يعرفه. فمثلا إذا قال أنا فلان هو فلان، والمخاطب لا يدري من هو ولا ما حاله، فهذا قصور إذا كان يريد أن يصل إلى شيء. نعم.
قال: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام.
ما شاء الله.
وحدثنا
هذا من أحاديث سمير. نعم.
وحدثناه حسان الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وزاد في الحديث: وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. وقال في الحديث: من محمد عبد الله ورسوله. وقال: إثم اليريسيين. وقال: بداعية الإسلام.
نعم. ايش؟ نعم. هذا خصه النداء، خصه النداء: يا ايها العزيز، يعني في مكانك. ايش؟ نعم. نعم. وش الاشكال؟ نعم. والناس يتزوجون الكبار، الصغير يتزوج الكبير والكبير يتزوج الصغير. نعم. هذا جائز بشرط أن يكون عند الإنسان منعه ومنعه، منعه قوة ومناعة يعني أنه لا يخشى على نفسه. وأما إنسان ليس عنده ذاك المناعة والمناعة فلا يقرأ. تجد العلماء الأئمة من هذه الأمة إنما يردون على أهل البدع من كلامه، ولا يمكن الإنسان يرد على أهل البدع وولاد ما عنده، لا بد أن يرد عليهم بعد أن يتعلم. نعم. ثلاثة.
باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. حدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه محمد بن عبد الله وحدثناه محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يقل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن أنس ولم يذكر وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وهكذا يجب على كل إنسان داعي إلى الله له قيمته في المجتمع الإسلامي أن يكتب إلى الملوك، إلى ملوك الدول الكافرة يدعوهم إلى الإسلام، فما يدري لعل الله يهديه، وإذا اهتدى سادة أولئك صار في هذا نفع عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهرقل: إن توليت فإنما عليك إثم الأليسيين، لأنهم سوف يتبعونك، إن دخل في الإسلام دخلوه في الإسلام، وإن لم يدخل لم يدخل. نعم. نعم. هذه من السنة. من السنة أن تكتب البسملة قبل الرسالة. نعم. إيش؟ كتابة في أكف السنة اللي فيها. أو يكفي الثناء الذي فيها، الحمد لله نحمده ونستعينه، وإن كتب البسملة فنور على نور. إيش؟ تعالى حمات يشبه إيش؟ يشبه إيش؟ نعم. إيه؟ هل هو خنزير؟ نعم. هذا ما أدري أنا ما، إذا كان خنزير فهو حرام، وإذا كان يشبهه ولكنه ليس من الخنازير فهو حلال. الأصل حل، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي تحريمه، مثل أن يكون سبعا له ناب فهو حرام. نعم. ها؟ كيف؟ ثلاثة.
باب في غزوة حنين. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نفارق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع. وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار.
هل ذكر الكفار؟ جزاك الله خير.
قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار.
وهو المعين. نعم.
قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر، فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا.
أصحاب السمرة تعرفونه؟ من الذين بايعوا تحت الشجرة في غزوة الحديبية؟ نعم.
قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فروة بن نعامة الجذامي، وقال: انهزموا رب الكعبة. وزاد في الحديث: حتى هزمهم الله. قال: وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان.
هذه إن شاء الله ستأتينا بالغزوات ويتبين لنا إن شاء الله أسباب الهزام وانتصارهم فيما بعد، وأن أسباب انهزامهم أنهم فخروا بأنفسهم وأعجبوا بها وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة. فأراهم الله عز وجل أن الأمر أمره، وأن الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله. نعم. كيف؟ وش من أي ناحية؟ لأن السلام عليكم. لا، لكن لا، إذا كنت خاطب كافر دون غيرك بسلم على من تبع الهدى. هذا إن احتجت أن تبدأه بالسلام، وإلا فلا تبدأ بالسلام. لكن المكاتبة لا بد أن يكتب الإنسان إلى زعيم الكفرة فيقول: السلام على من اتبع الهدى. لا، لا بد، لأن قول السلام على من اتبع الهدى فيه على من اتبع الهدى فيه ترغيب لهذا أن يسلم فيسلم. نعم يا عبد الرحمن.
الحرب خدعة.
نعم.
وشيخ في بلادنا يوجد بعض الجنوبي بعض الناس إذا في الحروب العادية عندهم إذا حمي الرئيس عندهم أو
إذا إيش؟
إذا حمي أو إذا اشتدت الحرب.
نعم.
أو أرادوا الكر على جيش في غفلة أو أرادوا أن يخرجوا ألقوا الريح.
ألقوا
الريح.
أي أدلة؟ يفعلون
بعض الشيء فيظهر هواء شديد ما يرون الآخرين يهاجم عليهم ثم يخرجون بهذه الطريقة.
لكن ألقوا الريح كيف؟
دخان؟ لا ليس دخان. عندهم يعني عملية سحرية يفعلون شيء يكون فيه ريح شديد مشتدة أو لا يرونهم أو كذا يخرجون ما يلحقونهم.
يعني في جن جن
ما أدري يستعملونه لكن يقول الريح يعني ريح شديد مرة ما يرى
ما يصير هذا ما يصير إلا كان نفاذات نفاذات عندهم مكاين مكاين نفاذة
هذا معروف ويكونهم يقولون
من يشهد لك؟
ما أدري إذا في واحد من السنة وحاجة شهادة الحروب هذه ممكن يشهد
تشهد لله؟ لا ما أظن هذا لأن ما أحد يقدر على هذا اللهم إلا إذا كان لهم جن يكون هناك عاصفة من الجن
يعني
يلقونها
بطريقة الجن.
السؤال
شيخ هل يجوز هذا الحيلة؟
يجوز لأن هؤلاء الجن ما يفعلون هذا إلا وهم مسلمون إذ لا يمكن أن يناصر المسلمين على الكفار إلا وهم مسلمون. فهمت؟ طيب نعم اي لا هذه ما اظن احد قد يكون الجن كفار وقد يكون مسلم نعم نعم
الرسول صلى الله عليه وسلم
اي نعم صحيح.
وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري قال اخبرني كثير بن العباس عن ابيه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وساق الحديث غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق أنه قال جاء رجل للبراء قال رجل للبراء يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم جمع هوازن وبني نصر فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به فنزل فاستنصر وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم صفهم.
بسم الله الرحمن هذا الحديث أولا فيه جواز الإقسام بدون استقسام إذا دعت الحاجة إليه لأنه لما سأله هل فررتم قال لا والله. ثانيا فيه أيضا أنه نفى الفرار والمراد الفرار لجميع القوم وليس المراد أنه فر بعضهم لأنه قد فر أكثرهم لم يبق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 12,000 إلا نحو 100 رجل ولكن الفرار التام لم يكن والحمد لله. وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل القتال إلا بسلاح ولهذا يقول في بيان السبب إن هؤلاء الشبان حسر ليس عليهم سلاح أو ليس عليهم كبير السلاح فلا ينبغي للإنسان أن يقاتل إلا وهو مستعد تماما هذه واحد. الثاني أن يكون معه من السلاح ما يقابل سلاح عدوه. ولهذا لو فرضنا أن أناسا سيذهبون إلى القتال بالسيوف والخناجر والبنادق الخفيفة الضعيفة وأمامهم من معهم الدبابات والصواريخ وما أشبه ذلك، لقلنا هؤلاء جهال مغامرون، لأن من المعلوم أن عدوهم سوف يحصدهم حصدا. فهل الإنسان يندب له أو يؤمر بأن يذهب إلى عدوه ليقضي عليه؟ لا، ليس كذلك. ولهذا لما كان المسلمون ضعفاء لم يؤمروا بالقتال أصلا، مع أنهم يؤذون في مكة وأشد الإيذاء، ومع ذلك لم يؤمروا بالجهاد حتى يكون عند الإنسان ما من السلاح ما يقابل عدوه. نعم. وفي هذا أيضا في قوله عن النبي لا كذب عليه الصلاة والسلام دليل على أن من أنشد ما يصادف الشعر لا يعد شاعرا. قال الله تعالى: وما علمناه الشعر، يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ينبغي له، يعني لا يمكن أن يكون شاعرا. لكن البيت أو البيتان إذا أتيا من غير قصد الشعر فإن ذلك لا يرتقي بقائلهما إلى أن يكون من الشعراء. وفيه شجاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يركض بغلته نحو العدو ويعلن، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز الانتماء إلى الجد دون الأب إذا كان الجد ممن عرف بالسيادة في قومه والشرف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتسب في هذا المقام إلى من؟ إلى جده عبد المطلب، لأنه معروف بالسيادة والشرف لدى قومه. فإذا كان المقام يقتضي ذلك فلا حرج، ولا يعد هذا من الانتساب إلى غير الأب، لأن الجد أب، كما قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ثم هذا انتساب عارض ليس مستمرا، وهو أيضا انتساب دعت الحاجة إليه. نعم.
حدثنا أحمد بن جناب المصيصي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق أنه قال: جاء رجل إلى البراء فقال: أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن، وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، فانكشفوا. فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الناس في جميع خصال الكمال، فهو أكرم الناس وأصبر الناس وأشد الناس حبا للإحسان وأشجع الناس. في ليلة من الليالي سمعوا صيحة وهم في المدينة وفزعوا، خافوا أن يكون عدوا، فلقيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فرس عري لأبي طلحة راجعا من الصوت يقول لهم: لن تراعوا. وهذا يدل على كمال شجاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكمال محبته للإيثار، وإلا لسكت في بيته والصحابة فيهم الخير، لكنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس إقداما إلى الخير. اللهم صل وسلم عليه. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق انه قال سمعت البراء وساله رجل من قيس افررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال البراء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر وكانت هوازن يومئذ رماه وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب.
في هذا الحديث حسن الجواب لما قال أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال البراء ولكن رسول الله لم يفر لم يقل نعم فرر قال ولكن رسول الله لم يفر وإذا كان رسول لم يفر فمفهومه أن غيره قد فر وهذا أمر معروف لكن هذا من حسن الأداء في الأسلوب أنه لم يضف الفرار إليهم كما أنه في الحديث الأول السياق الأول نفى الفرار مطلقا ولكن مراد بعض الجيش الذين بقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم نحو 100 رجل.
وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء أنه قال قال له رجل يا أبا عمارة فذكر الحديث وهو أقل من حديثهم وهؤلاء أتم حديثا. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني فما دريت ما صنع ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقوهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى ابن الأكوع فزعا. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم